قبل أن نبدأ المحاضرات من اللائق أن نبدأ في صلاة، وهذه هي صلاتي أضعها أمام الله. إن كنت تريد أن تصلي معي جيد، كنت تريد أن تضع صلاتك أنت الخاصة للاستفادة من هذه المحاضرات فهذا جيد أيضا. أرجو أن نصلي. يا رب الحياة، يا خالق الحياة، إليك نأتي في اتضاع واعتراف بعظمتك ويقينا بعجزنا. ما نحن يا رب بدونك، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. بهذا الإدراك والاعتراف واليقين نأتي إليك في تجمعنا هذا، هذا التجمع الذي أنت سمحت به ورتبت له وأردته بالرغم من كل الصعوبات والحواجز والمعطلات. هذا التجمع أنا أثق يا رب أنه حسب قلبك ومن أجل ملكوتك. نحن في هذه العملية العلمية هدفنا الأول خلاص الإنسان الذي أنت خلقته وأحببته. أنت يا رب تريد أن يتعلم الإنسان عن نفسه وعن أعماقه وعن دوافعه وعن دواخله. تريده أن يتعلم عن نفسه أنه بهذا التعلم يخطو خطوة نحو الخلاص، الخلاص الذي رتبت أنت له عن طريق الأنبياء والقديسين. ولذلك يا سيدي أضع هذا التجمع وهذه العملية التعليمية، العملية التعليمية المقدسة والمرتبة منك، أضعها بين يديك لأنك أنت تريدها، وأنت تريدها لأنك تريد أن تحضر كل إنسان حاضر هناك كعذراء عفيفة في المسيح يسوع. وإن لم تكن تريد أنت هذه المحاضرات لما قمت بها أبدا يا رب. مع صموئيل عبدك نأتي بحجر المعونة ونقول إلى هنا أعاننا الرب. نضع حجر المعونة كشهادة واعترافا وتذكارا كم صنع بنا الرب ورحمنا. نضع حجر المعونة تذكارا أننا حاولنا ولعبنا دورنا بأمانة أمام الإنسان ولم نهمله ولم نغمض أعيننا ولم نعامله بجهل مثلما فعل ربما الآخرين. نعم يا رب أنت تعلم أننا تحملنا مسؤولية الإنسان الذي وضعته أنت أمانة بين أيدينا. نضع حجر المعونة كشهادة واعترافا وتذكارا بكم صنعت بنا. نضع هذا الحجر كشهادة وتذكارا لنا وللأجيال القادمة من أولادنا ومن يتبعون في هذه الحياة الساقطة التي حادت عن الله وخانته. ولذلك أصابتنا الضعفات والأمراض والإعاقات نحن وآبائنا وأولادنا. جميعنا يا رب قد أخطأنا وعودنا المستقيم. نعم جميعنا، جميعنا أدعوك يا رب الحياة أن تأتي وتسير معي ومعنا هذه الرحلة، لأنني أبدا لا أريد أن أسيرها وحدي ولا أستطيع أن أسيرها وحدي، لأن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. نعم الرب يضمني. أنت يا رب الحياة، أنت نوري وخلاصي ومشتهى القلب وبهجة العين وحبيب الروح ومرساة النفس. يا رب ماذا يتبقى لنا في هذه الحياة إلا أنت؟ فاقبل إذن أن تحضر معنا في اسم المسيح يسوع. آمين. بالطبع عنوان المحاضرات عنوان غريب، حجر المعونة، ما علاقته بالمحاضرات العلم النفسية الفكرية التي سوف نقدمها؟ فلذلك قبل أن نبدأ المحاضرة الأولى، وسوف نبدأها بعد فترة الراحة، أود أن أضع مقدمة عن لماذا اخترت العنوان حجر المعونة والعنوان هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفائي. صمويل الأول 7 أريد أن أقرأ معظمها لأنه هذا هام لي. الخلفية أن شعب إسرائيل أخطأ خطأ عظيم أمام الله، فعوقب الشعب وخسر الشعب التابوت إلى الأعداء. هذه هي القرينة للأصحاح 7، وأبدأ من العدد 3. وناحى كل بيت إسرائيل وراء الرب، وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب وعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفات فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفات واستقوا ماء وسكبوا أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقدم صموئيل لبني إسرائيل في المصفات. وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفات، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمعوا بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. بينما كان صموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفات وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كارم. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال: إلى هنا أعاننا الرب. في مقدمة هذه المحاضرات نقول أن هذا التعليم وهذه المحاضرات تقف على عدة أعمدة أساسية وجوهرية، العمود الأول هو المنهج العلمي والفكري. فنحن في هذه المحاضرات لا نرتجل ولا نبتكر ولا نجتهد ولا نقدم فكرنا نحن، ولكننا نقدم منهجا علميا وفكريا قد وصل إليه العلم في محاولته لفهم الإنسان فكريا ونفسيا وسلوكيا. ولذلك سيكون هاما وأساسيا أن نضع دائما أسماء العلماء والمفكرين الذين أسسوا وساهموا في علم فهم ودراسة الإنسان. هذا هو العمود الأول. العمود الثاني هو العمود الإلهي، وقد حاولت أن أشير إلى هذا العمود في عنوان هذه المحاضرات، حجر المعونة. عدة حقائق تبزغ وتنير في هذا النص التاريخي، صموئيل الأول الإصحاح السابع، عدة حقائق. الحقيقة الأولى نجدها في النص العدد السادس، وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب. في هذه الكلمة قد أخطأنا إلى الرب نجد واقع الإنسان، ليس فقط بالأمس ولكنه اليوم وكل يوم نرى واقع الإنسان، ليس فقط الواقع الروحي ولكنه الواقع الإنساني والحياتي أيضا. قد أخطأ الإنسان أمام الرب، هذا هو واقعي وواقعك اليوم. ما هو تطبيق هذا على هذه المحاضرات؟ التطبيق هو أنك أيها الإنسان تقف مخطئا في حق نفسك وفي حق الله وفي حق الآخرين. تعني ثانيا أنك لن تستطيع أن تعفي نفسك من مسؤولية نفسك ومسؤولية ما وصلت إليه اليوم من حالة فكرية أو نفسية أو عاطفية. أنت مسؤول عن بعض المشاكل، ولا أقول كل المشاكل، أقول بعض المشاكل التي تعيشها اليوم. مهما كانت أخطاء الآخرين في حياتك بما فيهم أخطاء الوالدين أو المجتمع، أنت مسؤول. أنت أيها الإنسان قد ساهمت بعض المساهمة صغيرة كانت أم كبيرة فيما وصلت إليه اليوم. إذن في هذه العبارة هناك قد أخطأنا إلى الرب نرى حقيقتين: واحد، أن الإنسان يقف مخطئا أمام الله، أمام نفسه، أمام الآخرين. اثنين، أنت مسؤول أيها الإنسان عن بعض المشاكل التي تعيشها اليوم. هذه هي الحقيقة الأولى في هذا النص. الحقيقة الثانية نجدها في العدد الثالث: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، هذه الكلمات توضح أننا ثالثا مسؤولية الإنسان في عملية التغيير. ليس فقط هو مسؤول عن ما وصل إليه اليوم، لكنه مسؤول ليخوض عملية التغيير. هذه العبارة إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب توضح
أزليا أبديا عبر التاريخ فكر الله أمام الإنسان في أي مجال في هذه الحياة، روحيا أم فكريا أم اجتماعيا. هذا هو فكر الله في كل مجالات الحياة. ما هو؟ أن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن عملية التغيير والنضج. هذه العبارة الكتابية توضح أن للإنسان مسؤولية ودور ليس فقط فيما وصل إليه اليوم، بل مسؤولية ودور في تغيير نفسه والتخلص من إعاقاته. إذن نقول أن الله يشترط شرطا على الإنسان لكي ما يحقق عملية التغيير والنضج في حياته. ما هو الشرط؟ أنه يشترط أن يتحمل الإنسان دورا في هذه العملية. ولذلك نحن نأتي في هذه المحاضرات لنتعلم علميا وفكريا ما هو هذا الدور، ما هي مسؤوليته. ولابد في هذا النص على العدد الثالث أن نتوقف بالتحديد أمام كلمة بكل قلوبكم. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، كلمة ليست اعتباطية، إنها تعكس وتجسد حجم ومدى التصميم والعزم والصراع والمجهود والإرادة والتفاني المطلوب من الإنسان لتحقيق التغيير والنضج والحصول على المعنى في الحياة. بكل قلوبكم، التغيير لن يأتي إلا بكل قلوبكم. إذن نقول للأسف لن يكفي نصف القلب لعملية التغيير والنضج، لن يكفي نصف التصميم ونصف العزيمة أو نصف الإرادة. للأسف نحن أمام عملية صعبة وشاقة جدا، عملية تغيير الإنسان فكريا ونفسيا. ولن تكفي أنصاف الأشياء. عن نفسي كنت أود أن تكون الحياة أسهل من ذلك بكثير، وأن الحلول أسهل من ذلك بكثير. كم كنت أود ذلك أولا من أجل نفسي، لكن ليس هذا هو واقع الحياة. ولذلك أقول وأرجو من كل قلبي أن تقوم هذه المحاضرات بالضبط بوضع حافز داخل الإنسان الدارس ليعطي ويكرس كل القلب وكل الإرادة لعملية التغيير، تغيير حياته هو وليست حياة إنسان آخر. إنه يفعل هذا لنفسه إن كان يحب نفسه، هو لا يفعله الإنسان آخر، يفعله بالضبط من أجل نفسه. أرجو أن هذه المحاضرات تضع الحافز والدافع داخل الإنسان. النقطة الثالثة في هذا النص نجدها في العدد 12. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال إلى هنا أعاننا الرب. هذه المحاضرات سوف تؤكد ليس فقط على دور العلم، ليس فقط على دور ومسؤولية الإنسان، ولكن إلى أنه بدون معونة الله فلن ينجح الإنسان في عملية التغيير والنضج. فقد أتى صموئيل بحجر المعونة ونصبه في وسط الشعب كإعلان هام، نعم كإعلان هام تاريخيا، إعلان هام عن حتمية دور الله في حياة الإنسان وفي أي عملية يخوضها الإنسان. إذن لابد أن يكون الله الشريك في عملية التغيير. وأقول أنه حتى للإنسان الذي لا يعرف الله، هو لا يعرف أن الله لابد أن يكون له دور في عملية التغيير. بدون مشيئة الله لن يحدث أي شيء في حياة أي إنسان. دعا اسمه حجر المعونة لأنه إعلان هام عن حتمية دور الله في حياة الإنسان. لكن أرجو أن نلاحظ الترتيب، أن العدد الثالث جاء قبل العدد الثاني عشر. العدد الثالث: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى ربي، جاء قبل العدد الثاني عشر حجر المعونة وقال إلى هنا أعاننا الرب. إذن نقول أن تحمل الإنسان لمسؤوليته يأتي قبل أن تأتي معونة الله. تحمل الإنسان لمسؤوليته تأتي قبل أن تأتي معونة الله. فأحيانا يسأل الإنسان: لماذا لا أتغير؟ قد يكون السبب أن هذا الإنسان لم يتحمل مسؤوليته كما ينبغي في عملية التغيير. الله يطلب من الإنسان أن يلعب دوره كشرط لكي ما يلعب الله دوره ويأتي بالمعونة. عندما يكتمل طرفي المعادلة، أي دور الإنسان وعمل الله، هذان هما طرفي المعادلة، عندما يكتمل عندئذ نحصل على التغيير والنضج والمعنى في الحياة. إذن هذا هو الشق الأول في العنوان، عنوان المحاضرات الخاص بحجر المعونة. الآن نأتي إلى الشق الثاني الذي جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح 19. ناسف أعمال رسل سفر العشرون إصحاح 20. أعمال الرسل 20 والعدد 35. 34 يقول: أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. نلاحظ الآتي في النص: واحد، هذا اعتراف إلهي أنه في الحياة هناك الأقوياء وهناك الضعفاء، وهذا الاعتراف يشمل أيضا جسد المسيح. هذه حقيقة إلهية غاية في الأهمية للاتجاه الذي ننهجه ونسلكه في مساعدة وتعضيد الضعفاء. ثانيا، وضع الله المسؤولية على الأقوياء ليعضدوا الضعفاء. في تحمل هذه المسؤولية يقول الرسول بولس أن هناك تعب، هكذا ينبغي أنكم تتعبون. أرجو أن نلاحظ كلمة ينبغي، إذن هناك ثمن ينبغي للأقوياء أن يدفعوه. ينبغي أنكم تتعبون، وبدون دفع هذا الثمن لن يستطيعوا أي الأقوياء تحمل هذه المسؤولية أمام الله، ولن يختارهم الله أساسا لهذه المسؤولية، وبالتالي لن يستطيعوا أن يحملوا أثقال الضعفاء، وبهذا لن يشتركوا مع الله في عمله المقدس في مساعدة الضعفاء. نسأل، من الذي يحدد الثمن المدفوع من الأقوياء؟ الإجابة واضحة، الله هو الذي يحدد ويقرر ويملي هذا الثمن على الإنسان الذي يعده للتعضيد. إذن ليس أنت أيها الإنسان القوي الذي يحدد أو يقرر الثمن. لكني أقول أنه منطقي أحد أبعاد هذا الثمن هو كيف يعد الأقوياء أنفسهم لمساعدة الضعفاء. إذن أحد أهداف هذا التعليم وهذه المحاضرات هو وضع هذه الأبعاد، أبعاد الثمن المدفوع، وضعها للأقوياء. ملحوظة، أرجو في محبة الله وطباعي أن لا يعجبنا أو يعجبك لقب الأقوياء فنبتغيه ويروق لنا فنريد أن نلبسه ونتقمسه ونسلك فيه، ثم نقوم بالبحث عن الضعفاء لنساعدهم، مع أنك أيها الإنسان غير مهيئ لذلك الدور. أقول في حزن شديد وشديد جدا أن هذه خدعة كبيرة شهدتها كثيرا في حياتي وخبرتي عبر السنوات. يوجد هؤلاء الدخلاء والهواة والناقصين الذين يخدعون كثيرين ويضرونهم، يعتقدون أنهم الأقوياء. حذاري إذن أيها الإنسان أن تسقط في هذا الفخ، حذاري للإثنان، الذي يلعب دوره القوي وللضعيف لا ينخدع في الآخر القوي فيسقطان معا. هناك إذن بيننا وفي ساحة الكنيسة هذا الإنسان من قرر أن ينصد نفسه من ضمن الأقوياء، فيا للخوف والخداع لنا جميعا، ويا للثمن الباهظ الذي ندفعه وسوف ندفعه جميعا الأضرار التي ستلحق بجسد المسيح. أقول بحزن شديد أن الساحة مليئة بهؤلاء الأقوياء المزيفين. في كل شيء أرأيتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعبدون الضعفاء. كلمة الضعفاء أقول إن كنت هكذا أيها الإنسان أو تشعر أنك هكذا فأرجوك في نعمة المسيح واتضاع المسيح أرجوك أن لا تشعر بالخزي أو الخجل أو العار. أكثر شيء يمكن أن يكسر الإنسان هو أن يشعر بالخزي والعار من هذه النفس التي هو هو. أرجوك أن لا تشعر بالخزي أو الخجل أو العار. إنه من خلال ضعف الإنسان سوف يجد فرصة ذهبية أن يعين الله. نعم، من خلال ضعف الإنسان عنده فرصة ذهبية أن يعين الله، لأنه هكذا صمم وقصد الله الحياة بعد السقوط. هناك فرصة أكبر للضعفاء أن يعين الله عن الأقوياء. كلمة الأقوياء أقول لهؤلاء الأقوياء أرجو أن لا تفتخر بقوتك ولا تحتقر الضعفاء ولا تتسلط عليهم ولا تتخذهم أداة لتغذية نقائصك وطموحاتك وأهدافك وكبريائك. عندنا دستور في الكنيسة في جسد المسيح، رسالة كورنثوس الأولى صح 12، هذه هي عناصر الدستور. بل بالأولى عدد 22، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل. إذن أحد أهم أهداف هذا التعليم، هذه المحاضرات العلمية، أحد أهم أهدافها هو إرسال رسالة مركزية للضعفاء والمنطرحين والمنزعجين. أرجوك لا تشعر بالخزي والعار ولا تحتقر ضعفك، اقبله من يد الله، استمع لكلمات الرسول بولس، استمع لفكره للاهوته لدستوره لعقيدته لسيرته في الحياة. الأعضاء الضعيفة فينا نعطيها كرامة أفضل، ولهذا نقوم بهذه المحاضرات. نريد أن نعطي الإنسان الضعيف كرامة، عندما نشعر بضعفه نعطيه كرامة، عندما يتحدث أحد عن ضعفه يعطيه كرامة. فأرجو للضعيف أن لا يشعر بالخزي والعار ولا يحتقر ضعفه، اقبله من يد الله. ولكن قم بأخذ قرارا صعبا بتحمل مسؤولية التغيير والنضج. هنا ملحوظة هامة تشمل اليوم وكل يوم في هذه المحاضرات، هامة جدا أنا أضعها الآن أمامنا. عندما أقوم بوصف وشرح وتحليل العالم الداخلي للإنسان مهما كانت الضعفات ومهما كانت صعوبة الشرح وألامه، أنا لا أحتقر على الإطلاق ضعف هذا الإنسان ومرضه، إني أقوم فقط بالتحليل والتشريح الدقيق لنفسيته وفكره، تماما مثل الطبيب الذي لا يمكن أبدا أن يحتقر أو يستخف بمرض المريض، بالعكس فهو يتعاطف معه ويشعر بألامه. يقول بولس: في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. في كل شيء أريتكم، في كلمة أريتكم نرى التكنيك الذي يستعمله الله في الحياة وفي جسد المسيح، في الحياة وأيضا في جسد المسيح. هناك تكنيك، نرى القاعدة والأساس الذي يبنى عليه عملية التعليم والبناء. نحن أمام عمليتين وليس عملية واحدة. العملية الأولى هي عملية التعلم، العملية الثانية هي عملية البناء. الإنسان أولا يتعلم ثم يأخذ ما تعلمه ليبني. يبني نفسه ثم يبني الآخرين ويبني في ملكوت الله. ما هو إذن هذا التكنيك؟ ما هي هذه القاعدة؟ هذا الأساس؟ واضح من كلمات بولس: في كل شيء أريتكم. إنه تكنيك وميكانيزم القدوة. أريتكم، ما هو الميكانيزم؟ واحد، الله يختار إنسان. اثنين، يعلمه ويدربه وينميه ويغيره وينضجه. ثلاثة، ثم يرسله إلى آخرين ليكون قدوة لهم في العلم والحياة والسلوك والنضج. ليس قدوة فقط في الكلام والعلم، ولكن الأهم هو الحياة اليومية والسلوك اليومي. أريتكم عمليا، أريتكم، لم أعلم، لم أتكلم، أريتكم. إذن الميكانيزم ثلاث خطوات، الله صاحبها يمتلكها، لا تمتلكها أنت ولا أمتلكها أنا. الله يختار الإنسان، الله يعلم ويدرب هذا الإنسان، ثم الله يرسل هذا الإنسان للضعفاء. هنا فقط يكون الإنسان قوي عندما يتعلم من الله، إنما يختار من الله. هنا فقط يستطيع أن يذهب للضعفاء لأنه مبعوث من صاحب الخليقة. هذا هو ميكانيزم الله وميكانيزم بولس. لكن هناك خطوة رابعة في هذا التكنيك وهذا الميكانيزم. يقوم هذا الإنسان المرسل القوي الآن، لأن الله اختاره، لأن الله دربه، الله أرسله ونعمة الله في حياته، يقوم هذا الإنسان قدوة في الخطوة الرابعة بتعليم وإرشاد وتهذيب وتدريب الآخرين. أرأيتكم؟ إذا نقول أن الرسول بولس قام بعمل قيادي وقدوي وتوضيحي، عمل demonstration، عمل توضيحي عن طريق إجراء التجربة الحية أمام أعين الكنيسة في أفسس. نعم، قام بولس بإجراء عملية توضيحية أمام كنيسة أفسس، لكنه للأسف قال لهم: بعدما أذهب أنا سوف تضلوا أنتم ولا تتبعوا ما أريتكم إياه. أرجو أن نقرأ النص، أرجو أن نقرأ النص. بولس فعل ما كان يمكن أن يفعله، قام بولس بإجراء التجربة الحية أمام أعين الكنيسة في أفسس، ولكن لم يستمع أحد، لم يستمع أحد، لم يسير أحد وراء بولس. ثم النقطة الخامسة في هذا الميكانيزم وهذا التكنيك، ونختم هذه المقدمة الطويلة. العنصر الخامس في هذا التكنيك نجده في كلمة في كل شيء. في كل شيء أريتكم، في كلمة أو عبارة في كل شيء نرى أمرين، عنصرين واضحين جدا: نرى الشمولية ونرى الاتزان. الشمولية is comprehensiveness، والاتزان is balance. في كلمة في كل شيء نرى هذين العنصرين، الشمولية والاتزان. في كل شيء أريتكم، القدوة والمثل الذي قدمه الرسول بولس لمن معه ولمن شاهده كان مثلا شاملا لمعظم جوانب الحياة، حياته هو كان شاملا في كل شيء، وكان متزنا في كل شيء. صعب جدا على الإنسان أن يتحلى بالاتزان في معظم جوانب الحياة، ولكننا نحتاج جدا إلى إنسان مثل هذا ليعلمنا ويقودنا، يقودنا ويكون قدوة لنا في تعضيد الضعفاء. نحتاج إلى هذا الإنسان، نحتاج إلى هؤلاء، وإن كان لم يكن حولنا هؤلاء لابد أن نسأل: لماذا؟ لماذا لا يوجدوا؟ أين هم؟ أو بالأحرى أن يسأل الإنسان نفسه: هل أستطيع أن أقول ما قاله بولس في كل شيء رأيتكم؟ أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. بولس لم يخجل على الإطلاق من القدوة والمثل اللذين قدمهما للمسيحيين في أفسس. قال لهم: انظروا حياتي وتعلموا منها، انظروا غيرتي في مساعدة الإنسان المتألم وتعلموا منها. لذلك أناشدك أيها الإنسان، يا من تنصب نفسك أو قد نصبك حتى الآخرين لمساعدة وتعضيد الضعفاء، أناشدك أن تختبر نفسك مرة أخرى، مرة ثانية: هل تستطيع أن تقول، اسأل نفسك هذا السؤال، أرجوك اسأل نفسك هذا السؤال: هل تستطيع أن تقول بكل تأكيد ويقين وبلا تردد ما قاله الرسول بولس في كل شيء أريتكم. وإذا أتينا إلى حياتك وعشنا معك يومك، هل سنرى القدوة والمثل؟ هل سنرى الشمولية والاتزان؟ هل سنرى في كل شيء أريتكم؟ في كل شيء أريتكم. هنا ننتهي من المقدمة. ولماذا اخترت هذين العنوانين من صموئيل الأول حجر المعونة وأعمال الرسل 20؟ أعتقد أن احنا نستطيع أن نبدأ المحاضرة الأولى. ممكن محتاجين ناخد بريك؟ ناخد بريك؟ احنا لسه ما شفناش حاجة. إذا كنت هتاخد بريك في ده ما نعمل إيه في اللي جاي؟ أوكي، ناخد ربع ساعة بريك. أوكي، هنرجع 8:15. Thank you.